نشرة الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون، إليكم أبرز العناوين. حرائق الجزائر تحصد أرواح 12 شخصا وتصيب العشرات، والنيران تمتد إلى شمال شرق البلاد. كارثة الهملايا تتفاقم، 270 قتيلا على الأقل في النيبال وثلاثة قتلى في تيبي جراء الفيضانات المدمرة. حراك دبلوماسي متسارع حول إيران وهرمز رئيس الوزراء القطري إلى طهران لدفع الوساطة، والرئيس الإيراني يلتقي نظيره الروسي الأسبوع المقبل. نبدأ من الجزائر، حيث أسفرت حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في شمال شرق البلاد عن مقتل 12 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة، فيما أجلت السلطات عشرات العائلات من المناطق المهددة بالنيران، وسجلت فرق الحماية المدنية أكثر من 150 حريقا خلال يوم واحد في ظل موجة حر شديدة ورياح تساهم في انتشار النيران. التفاصيل مع روجي.
قال وزير الداخلية الجزائري إنه تم تسجيل 5 وفيات في ولاية جيجل، و4 وفيات في ولاية بجاية، و3 في ولاية تيزي وزو. وزار وزير الداخلية برفقة وزير الصحة بجاية للوقوف ميدانيا على سير عمليات إخماد الحرائق والاطلاع على جهود فرق التدخل، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى والمصابين. وأجليت العديد من العائلات في ولايات مختلفة بما فيها بجاية وجيجل. حتى مساء أمس كان هناك أكثر من 60 حريقا، منها 18 في بجاية و7 في جيجل وفق الحماية المدنية. لقطات نشرتها عدة مواقع محلية إخبارية أظهرت سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكاتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. الدرك الوطني أعلن إغلاق 3 طرق تربط بين مناطق في شرق الجزائر بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. ولمواجهة هذه الحرائق التي تتفاقم حدتها بفعل الرياح العاتية، أكدت الحماية المدنية أنها حشدت موارد ومعدات كبيرة. تشهد المناطق الشمالية من الجزائر حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي. في شهر جويلية من عام 2023 قضى أكثر من 30 شخصا في حرائق اجتاحت منطقة بجاية وأتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية ودمرت مئات المنازل. وهذا العام سجلت السلطات حوالي 2000 حريق في كل أنحاء الجزائر خلال الشهر الماضي. السلطات الجزائرية أفادت بأن بعض الحرائق أضرمت عمدا وأعلنت عن توقيف مشتبه بهم. وفيما يتعلق بحرائق تموز جويلية الماضي، وضع 4 أشخاص يشتبه في تسببهم في اندلاع حرائق في منطقة قسنطينة قيد الحبس الاحتياطي.
ومن حرائق الجزائر إلى كارثة طبيعية أخرى في جبال الهملايا، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة عند الحدود بين النيبال وإقليم تيبي الصيني. وبلغت الحصيلة في النيبال 270 قتيلا على الأقل، وأكثر من 1300 إنسان لا يزال مصيرهم مجهولا، ومئات العائلات تبحث عن أبنائها. فما حدث في هذه المنطقة الجبلية، ولماذا كان مئات السياح الأجانب في قلب الكارثة، وماذا نعرف تحديدا عن الفرنسيين الأربعة المفقودين؟ معي في الاستوديو الزميل مازن حمود لنفتح هذا الملف في فقرتنا سؤال وجواب. مرحبا مازن.
أهلا أهلا بك بلقيس.
إذن مازن، لنبدأ من أصل الكارثة. نحن نتحدث عن فيضانات، لكن المعطيات تشير إلى أن ما حدث أعقد بكثير من مجرد أمطار موسمية غزيرة. ما الذي نعرفه حتى الآن عن اللحظات التي سبقت اندفاع هذه السيول؟
نعم بلقيس، بحسب المعطيات المتوفرة تشير إلى سلسلة متلاحقة من الأحداث بدأت في المنطقة الجبلية على الحدود بين النيبال والتيبي. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحدثت عن انهيار جليدي شديد العنف كان قويا إلى درجة أحداث هزة أرضية بلغت شدتها 5.2 من أصل 8 على ميزان ريختر، وتسبب أيضا بانزلاقات للتربة. وفي الجانب النيبالي تشير بيانات الأقمار الاصطناعية إلى انهيار كميات ضخمة من الثلوج والصخور قرب الحدود. المشكلة أن هذه الكتلة يعتقد أنها عرقلت مجرى المياه قبل أن تنهار أو تتجاوزها المياه فجأة، فتندفع بكميات هائلة نحو المناطق المنخفضة، ولهذا كانت قوة الفيضان استثنائية. المشاهد التي جرى التحقق منها تظهر موجة ضخمة من المياه والطين والحطام تكتسح مباني وجسور وحافلات وسيارات. وفي إحدى المناطق ابتلعت سيول مبنى متعدد الطوابق بينما كان أشخاص يحاولون الفرار.
اللافت للنظر أيضا مازن أن هذه ليست كارثة محلية فقط، يعني أكثر من 500 سائح أجنبي أيضا مدرجون ضمن قوائم المفقودين. لماذا كان هذا العدد الكبير من الأجانب موجودا تحديدا في هذه المنطقة المنكوبة؟
نعم بلقيس، لأن موقع الكارثة مهم جدا لفهم حجم هذه الخسائر. فالنيبال وقلب الهيمالايا عموما من أبرز الوجهات العالمية لهواة المشي الجبلي والتسلق، والمنطقة الحدودية مع تيبيت تقع على مسارات تستخدمها مجموعات سياحية ومتسلقون وأدلاء محليون، والكارثة وقعت في فترة يوجد فيها عدد كبير من السياح في هذه المسارات.
إذن لذلك نجد اليوم مفقودين من جنسيات عديدة، ولكن سنتوقف عند الفرنسيين تحديدا، 4 سياح فرنسيين في عداد المفقودين. ماذا نعرف عنهم حتى الآن مازن؟
حتى الآن بلقيس المعلومات المتوفرة في المادة التي بين أيدينا محدودة بشأن هوياتهم أو ظروف دقيقة لاختفائهم، لكن المؤكد أن 4 مواطنين فرنسيين مدرجون ضمن قوائم المفقودين، ووجودهم في المنطقة يأتي ضمن صورة أوسع. فمئات السياح الأجانب كانوا على المسارات الجبلية وفي نقاط التوقف القريبة من الحدود مع تيبي عندما وقعت الكارثة. المنطقة تعد ممرا معروفا للرحلات الجبلية، كما أن توقيت الفيضانات تزامن مع فترة تشهد إقبالا سياحيا مهما.
طيب أمام أكثر من 1300 مفقود كل ساعة تصبح حاسمة، ماذا يجري على الأرض الآن؟
بالفعل بلقيس هناك سباق حقيقي مع الوقت على جانبي الحدود. في النيبال ينفذ الجيش عمليات جوية فيما تعمل فرق الإنقاذ وسط الوحول والأنقاض، وتجلي العائلات من المناطق التي لا تزال معرضة للخطر. في التيبي دفعت السلطات الصينية بمئات عناصر الإنقاذ وعشرات المركبات إضافة إلى الزوارق وفرق البحث. وفي كاتماندو هناك مشهد إنساني آخر، مئات الأشخاص يتجمعون في المستشفيات بحثا عن أقارب فقدوا الاتصال بهم، وأقيمت نقاط لتسجيل أسماء المفقودين، كما علقت قوائم وصور للضحايا والأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات لمساعدة العائلات في التعرف إليهم. وتتسع بالتوازي الاستجابة الدولية للكارثة ولو بأحجام صغيرة وخجولة مقارنة بالفاجعة بلقيس، إذ خصصت الأمم المتحدة مليوني دولار للمساعدات الطارئة. الولايات المتحدة خصصت 500,000 دولار، فيما أرسل الصليب الأحمر تمويلا طارئا بأكثر من 1,000,000 يورو، كما دفعت الهند بعشرات الأطنان من الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية. وفعل الاتحاد الأوروبي منظومة كوبرنيكوس للأقمار الاصطناعية لدعم عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار، بينما عرضت بريطانيا تقديم دعم مالي ومساندة عمليات البحث عن المفقودين.
إذن فاجع كما ذكرت مازن، ونذكر أيضا أن العلماء يحذرون من أن تغير المناخ سيزيد من تواتر هذه الظواهر الجوية القاسية وشدتها في المنطقة. لذلك الساعات المقبلة ليست فقط سباقا للعثور على مفقودين، وإنما أيضا سباق لمنع كارثة ثانية في منطقة لم تنتهي بعد أصلا من استيعاب الحجم الكارثة الأولى. شكرا لك مازن. أما في فرنسا فتتجه الأنظار إلى الأحوال الجوية، فقد وضعت 23 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي اليوم مع توقع عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح في بعض المناطق 110 كيلومترات في الساعة مع احتمال تشكل ظواهر دوامية. ونبقى في فرنسا حيث قتل شخص وأصيب 10 آخرون بعد أن دهس سائق عمدا مجموعة من المشاة أمام محطة القطار في مدينة كون شمال غرب البلاد مساء الأربعاء. وبحسب السلطات فإن 7 من المصابين في حالة حرجة و3 آخرين أصابتهم خطرة لكنها غير حرجة. وأوقفت الشرطة السائق بعد فراره من المكان، وهو رجل يبلغ من العمر 26 عاما مولود في روسيا ولكن ليس معروفا لدى أجهزة الاستخبارات. وفتح تحقيق في الحادث فيما تعمل الشرطة على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد الدافع، وبحسب النيابة والمعلومات الأولية لا يرجح في هذه المرحلة أي دافع إرهابي. ومن فرنسا ننتقل إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى إيران ومضيق هرمز، حيث يتوجه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران اليوم في محاولة لدفع جهود الوساطة وإحياء المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة. وتنضم الوساطة القطرية إلى تحركات أخرى تقودها سلطنة عمان وباكستان في ظل استمرار الخلاف حول العقوبات ومستقبل الملاحة في هرمز. في المضيق سجلت حركة السفن تحسنا محدودا مع عبور 10 سفن سلع يوم الأربعاء مقابل 8 يوم الثلاثاء، لكنها لا تزال دون متوسط الأيام 10 الأخيرة. في الوقت نفسه تواصل إيران وسلطنة عمان العمل على تفاهمات بشأن المضيق تشمل مسارا مؤقتا لعبور السفن وتحديد إحداثياته، إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق وبحث حصة كل من البلدين في مياه هرمز وعائداته، غير أن التفاصيل النهائية للاتفاق لم تحسم بعد. على صعيد متصل، يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي الأسبوع المقبل على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه طهران عقوبات أمريكية جديدة تستهدف اقتصادها. إلى روسيا، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكيلف إلى موسكو هذا الأسبوع هدفت إلى تحذير روسيا من شن هجوم على إحدى دول حلف شمال الأطلسي. وبحسب التقارير، استند التحذير إلى تقديرات استخباراتية أمريكية باحتمال سعي موسكو إلى اختبار الحلف من خلال هجوم محدود على إحدى دوله خلال السنوات المقبلة. كما تناولت الزيارة الحرب مع إيران وملف مضيق هرمز. أما ميدانيا، فقد شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسمعت انفجارات في العاصمة كييف، فيما أفادت السلطات بسقوط حطام قرب مبنى سكني من دون صدور حصيلة نهائية للخسائر. وفي المقابل، قتل 9 أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت حافلة ركاب في منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. أما الجانب الروسي، فقد أعلنت وزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش الروسي زار قواته على جبهة أوكرانيا. ننتقل إلى الفقرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
يعني الدنيا مليئة بالفيضانات والأعاصير، ماذا لدينا نحن اليوم في الرياضة؟
وعالم الكرة والملاعب ملآن بالأهداف والانتقالات والأموال.
الله الله، يعني نغير شوي. نعم. عن الكوارث، هل اقترب نجم باريس سان جيرمان من توقيع مع ليفربول؟
فعلا، بعد أسابيع من المفاوضات توصل باريس سان جيرمان وليفربول إلى اتفاق بقيمة تقارب 140 مليون يورو لانتقال الفرنسي برادلي باركولا إلى صفوف الريدز. وبحسب المعطيات الأخيرة، فأن باركولا بات قريبا جدا من الانضمام إلى ليفربول، ما لم يحدث أي تطور مفاجئ.
وكيف عاد امبابي بقوة لهواية تسجيل الأهداف؟
امبابي عاد بقوة وسجل 3 أهداف بالتمام والكمال في فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد ليلة أمس 4-1 في مباراة حساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم. جوزي مورينو مدرب ريال مدريد تحدث عن كيليان امبابي وقال أنه لاعب مذهل، ولا أعرف كم سيسجل، هل 40 أو 50 أو 60 هدفا، ولكن أفضل أن يسجل 40 هدفا ونحقق الألقاب على تسجيله 60 هدفا بدون ألقاب.
يعني أنت تعلم، هل تعلم أنني من معجبين خوسيه مورينو؟ يعني أنا كنت أشجع الريال، اليوم عدت
لتشجيع الريال
لخوسيه مورينو.
أوكي، ينتقل خوسيه مورينو إلى القمر، ستشجعين القمر؟
لا، يعني أنا أحب الريال، ولكن عن جد وقفت متابعة الريال لأنه خرج من التدريب. اليوم ينطلق دوري كرة قدم في الجزائر، ماذا في أبرز تفاصيل الموسم الجديد؟
فعلا، ينطلق الموسم الجديد، موسم دوري كرة القدم أو بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم في الجزائر في موسمها لـ 2026-2027 بمشاركة 16 فريقا، من بينهم 3 أندية صاعدة حديثا، وهي شبيبة الأبيار، شباب تومشونت، واتحاد بسكرة التي تعود من جديد إلى أجواء النخبة الجزائرية. واليوم في الموعد مباراتان، عند 8 مساء وفاق ستيف نجم بن عكنون، وفي 10 مساء مولودية الجزائر صاحب لقب الموسم الماضي يلاقي مولودية وهران.
ماذا في أبرز مواعيد اليوم عبد السلام؟
في لليغا الإسبانية، عند 8:30 سالتا فيغو أوساسونا، وفي 9 مساء برشلونة صاحب اللقب يلاقي أتلتيك بلباو.
أوكي، سنذهب إلى القمر. شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل الرياضية. شكرا لك محمد بزري على الإخراج الإذاعي. شكرا أيضا مستمعينا لحسن استماعكم. انتهينا من نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس، دمتم بخير وإلى اللقاء.